بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه مسألتين. المسألة الأولى إذا عمل المالك بما أخرجه من المعدن عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا كان المعدن ذهبا وجعله دينارا أو جعله قلادة أو حليا أو سائر من سائر المجوهرات، فبطبيعة الحال زادت قيمتها قيمة الذهب. قيمة الذهب. الكلام في أن الخمس هل تعلق بالمادة فقط دون زيادة قيمتها، أو أن زيادة القيمة أيضا داخلة في الخمس. ذكر المعتن في هذه المسألة أن هذا العمل إذا كان قبل إخراج خمس المعدن، الخمس تعلق بالمادة، وأما الهيئة العارضة على المادة كهيئة الحلية أو القلادة أو الدينار أو ما شاكل ذلك، هذه الهيئة وإن كانت توجب زيادة قيمتها، لكن هذه الهيئة ليست لها قيمة مستقلة ولا تشترى ولا تباع في الخارج. هذه الهيئة مستقلة، لأن هذه الهيئة من الأعراض التسع، من الكم والكيف والوضع والأين ومطايا وما شاكل ذلك، فإن هذه الأعراض لا توجد في الخارج إلا بوجود الجوهر وهو المادة، فإن وجودها عين وجود الجوهر وليس لها وجود مستقل، ولهذا لا تباع ولا تشترى مستقلة ولا يبذل بإزائها المال، كما أنها ليست من الجهات التقييدية حتى يقع جزء من الثمن بإزائها، بل هي جهات تعليلية توجب زيادة القيمة فقط، وليست من الجهات التعليلية. المسألة الثانية، إذا ربح بهذه المادة، إذا اتجر بها وربح، هل هذا الربح للمالك أو هو مشترك بين المالك وبين صاحب الخمس؟ ذكر المعتن قدس الله نفسه في هذه المسألة التفصيل أن المالك إذا نوى إخراج خمس المادة، إخراج الخمس من مال آخر، فالربح كله له، وأما إذا لم ينوي إخراج خمسه من مال آخر والربح مشترك وسيأتي الكلام في هذه المسألة في أرباح المكاسب. السيد الماتن تعرض المسألة هناك ويأتي الكلام فيها، وهل هذا التفصيل صحيح أو أنه غير صحيح؟ إنما الكلام في المسألة الأولى، ومسألة الأولى بمثابة قاعدة كلية، أي كل شيء إذا كان متعلقا للخمس بمادته فإذا ترأت عليها هيئة أي العرز من الكم والكيف والوزع، وهذه الهيئة العرزية توجب زيادة قيمتها، فهل يتعلق هذه الزيادة متعلقة للخمس أو لا؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب أن الهيئة لا تدخل في الخمس وليست متعلقة للخمس، بل هي ليست مالا مستقلا، ولهذا لا تباع ولا تشترى، لأن الهيئة العارضة على الجوهر هي من الأعراض، أعراض لا وجود لها في الخارج مستقلا، بل وجودها عين وجود الجوهر. فإذن المال يبذل بإزاء الجوهر بإزاء المادة لا بإزاء الهيئة. الهيئة لا تباع ولا تشترى ولا تبذل بإزائها المال، وجهة تقليدية فقط. الكلام إنما هو في تعلق الخمس، هل الخمس تعلق بالعين الخارجية بنحو الاشتراك وبنحو الإشاعة، بمعنى أن كل جزء من أجزاء هذا العين مشترك بين المالك وبين صاحب الخمس بنحو الإشاعة، أو أن الخمس متعلق بمالية العين لا بنفس العين الخارجية، تعلق بمالية العين، أو أن الخمس تعلق بالعين بنحو الكلية في الذمة ككلية في المعين، كما هو مختار الماتن قدس الله نفسه، أو أن الخمس تعلق بالذمة لا بالعين الخارجية. أما الكلام في القول الأول فلا شبهة في أن هذا العين بتمام خصوصياتها، فإن كل موجود في الخارج لها أعراض من الكم والكيف والوزع، فهذا العين الخارجي مشتركة بين المالك الخمس ومالك المال بنحو الإشاعة، بنحو الإشاعة، وأثر ذلك أثر ذلك أنه لا يجوز للمالك دفع الخمس إلا بنفس العين، لا يجوز أن يدفع الخمس إلى أهله إلا من نفس العين، باعتبار أنه مشترك بينهما، مشترك بينهما في كل جزء من أجزائه. ولهذا لو عمل أحد الشريكين في المال وزاد قيمته، هذه الزيادة أيضا مشتركة بينهما، بين المالك وصاحب الخمس، كما هو الحال في جميع المشتركات، جميع الأموال المشتركة بين شخصين أو أكثر. فإن كل شريك إذا عمل في الشركة فإذا زاد قيمة المال فالزيادة مشتركة بين الجميع، لا أنهم ملك للعامل فقط، بل هي مشترك. وكذا في المقام، فإن المالك إن عمل بهذا العين وزاد قيمتها، ولكن هذه الزيادة أيضا مشتركة بين المالك وصاحب المال وصاحب الخمس. فإذا نتيجة هذا القول أنه لا يجوز للمالك دفع الخمس لا من نفس العين. نعم، قد ورد في النص أنه يجوز دفع الخمس بأحد النقدين، بالنقد يجوز دفع الخمس. فإذن المالك مخير بين أن يدفع خمس العين من نفس العين أو يدفع خمسه من بأحد النقدين، ولا يجوز أن يدفع خمسه من جنس آخر إلا بإذن الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة في ذلك أذن، فأما بدون الإذن لا يجوز له ذلك ولا يبرأ ذمته. وأما بناء على القول الثاني وهو أن متعلق الخمس مالية العين، مالية العين، فعندئذ جواز دفع الخمس من مال آخر على القاعدة، فإن العين عين مجتمع غير مشتركة بين المالك وصاحب الخمس، المشترك هو مالية هذا العين، لا فرق بين أن تكون ماليته في ذمن هذا العين أو في ذمن عين آخر. المالية يجب عليه دفع خمس مالية هذا العين، ودفع خمس مالية العين قد يكون من نفس مالية هذا العين، فقد يكون بمال آخر سواء كان بأحد النقدين أم كان بجنس آخر. المالك مخير بين الجامع، الواجب على المالك هو الجامع، ودفع الخمس بالجامع إلى أهله سواء كان من نفس مالية العين أو من شيء آخر بأحد النقدين أو بجنس آخر. عندئذ يكون تخيير المالك على القاعدة على هذا القول. فأما على القول الثالث وهو أن تعلق الخمس بالعين بنحو الكلي في المعينة، كلي في المعينة. أما في القول الثاني إذا عمل المالك عملا بهذا العين وزادت قيمة المالية وهذه الزيادة أيضا مشتركة باعتبار أن هذه الهيئة وإن عرضت على العين الخارجية لا على ماليتها، لكن عروض هذه الهيئة على العين الخارجية توجب زيادة ماليتها، وماليتها مشتركة بين المالك وصاحب الخمس، فإذا بطبيعة الحال يزيد خمس هذه المالية أيضا بالنسبة. لذا لهذا لا فرق بين أي من هذه الناحية بين يكون متعلق الخمس العين الخارجية أو متعلق الخمس ماليتها. الفرق في تخيير المالك على القول الثاني بين دفع الخمس من نفس مالية العين أو من مال آخر، وأما على القول الأول فالمالك لا يجوز له أن يدفع الخمس إلا من نفس العين، وأما على القول الثالث وهو الكلي في الذمة على كما اختاره الماتين قدس الله نفسه هذا القول. وعلى هذا القول فيجوز تصرف المالك في جميع المال إلا بمقدار الخمس، يجوز له التصرف في جميع الأموال إلا بمقدار الخمس، فأما في الزائد عليه يجوز له التصرف الخارجي والتصرف الاعتباري من البيع والهدية والهبة وما شاكل ذلك، فكل هذه التصرفات جائز باعتبار أن الخمس كلي في المعين ما دام مقدار الكلي بقي يجوز التصرف فيما زاد على الكلي، نعم في المقدار الكلي لا يجوز له التصرف فيه. هذا بناء على القول الثالث. أما بناء على أن الخمس متعلق بالذمة نتكلم فيه.